إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغاية. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه الغاية أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب، وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ليكون الناس على بينة من أمرها. فمن تمسك بما أنزله الله سبحانه وتعالى من كتاب واتبع خطوات الرسل نجا وأفلح. فمن تمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، في خضم الحياة ينسى الإنسان حقائق بدهية، في خضم الحياة ينسى الإنسان حقائق لابد أن يتذكرها كل فترة. أحيانا يحتاج الإنسان إلى إعادة تعريف لبعض الحقائق التي يظن أنه يعرفها، ولكن هذه الحقائق ولكنه هذا الإنسان مع طول الأمد ينسى هذه الحقائق، فيحتاج إلى إعادة تعريف. يحتاج إلى حتى بعض الأجهزة مثلا لما يحدث بعض الخلل أنه ممكن يحتاج إعادة تعريف بحيث أنه يتعرف مرة أخرى فيصبح نشيط. هكذا الإنسان يحتاج إلى إعادة تعريف لبعض الحقائق، فالإنسان يحتاج إلى تذكير، ومن وظيفة الرسل أنهم يذكرون الناس. تعالوا نعيد تعريف أو نتكلم عن الإنسان. ما هو الإنسان؟ من أنا ومن أنت؟ يعني نحن الذين نعيش على في هذه الحياة، ما سر هذه الحياة؟ هؤلاء البشر الذين يذهبون ويجيئون، يأكلون وينامون، هذه الحياة المستمرة، لابد أن يتوقف الإنسان للحظة ويسأل: ما هو الإنسان؟ هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى قدرات عجيبة، هذا الذي يفكر ويقرر ويختار ويحب ويبغض، هذا الإنسان الخليط من العقل والمشاعر والهوى والنفس والروح، هذا الإنسان العجيب، من هو الإنسان وما هو الإنسان؟ هذا الإنسان، يعني قبل أن أبدأ أتكلم عن الإنسان تعالوا نتكلم لغة الأول. يعني إيه إنسان في اللغة؟ لما علماء اللغة اتكلموا على الإنسان قالوا إيه معنى كلمة الإنسان في اللغة أصلا؟ فقال كثير من أهل العلم: هي أصلها من أناس، وأصل الإنسان من الإيناس اللي هو ضد التوحش، أنست نارا أو أنست منهم رشدا، إن الإنسان بطبيعته يحب أن يأنس، يحب أن يألف ويؤلف. فالإنسان كما يقولون، كما قال الأصفهاني، مدني بطبعه. الإنسان سمي إنسان لأنه لا تقوم حياته إلا بالناس، إنه ده يعتمد على ده في كذا، وده يعتمد على ده في كذا، وده يؤدي إلى كذا، ده يؤدي إلى هذا خدمة في كذا. فالإنسان بطبيعته قوام حياته بالتجمع، يحتاج إلى حالة من أنه يتجمع مع الناس، يحب أن يألف ويؤلف، يحب أن يحب وأن يحب، هكذا طبيعة الإنسان. التوحش الإنسان يكون وحده منفردا، لا يقترب من أحد ولا يأنس بأحد. فالأصل في طبيعة الإنسان سمي إنسان، قيل لغة سمي إنسان لذلك، إنه يحتاج إلى حياة مجتمعية، يحتاج إنه يعيش وسط مجتمع. ده قول. قول ثاني كان ده مش الأشهر لكن مروي أيضا، يعني سنسي كلام عن ابن عباس، إنه هو من الإنسيان أي من النسيان، جاي من الإنسان، سمي إنسان لكثرة نسيانه لأنه ينسى. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالإنسان بطبيعته ينسى، يحتاج إلى تذكير. فالإنسان يحتاج إلى تجمع يذكره، الإنسان بطبيعته يحتاج إلى تجمع يذكره بحقائق. ده اللغة في مسألة النظر إلى معنى الإنسان. طب ما هو الإنسان؟ هذا الإنسان وحينما نفخت فيه الروح بعدما كان طينا، هذا الإنسان عظيم الشأن عند الله سبحانه وتعالى. هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن وظيفتك قبل إيجادك؟ وإذ قال ربك للملائكة في هذه اللحظة، حينما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة هذا الكلام في هذه اللحظة، قد خلقت السماوات وقد خلقت الأرض وخلقت الملائكة، في هذه اللحظة الكون مسخر، الكون مهيأ. في هذه اللحظة لم يوجد آدم بعد، فكان الحديث عن الوظيفة قبل الوجود. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، تقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان في إظهار رحماته سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، ليعلم الغاية قبل أن يأتي، ليعلم المنهج قبل أن ينزل. فقبل أن ينزل إلى الأرض قال ربنا سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه وظيفة الإنسان، تعريف الإنسان من ناحية الوظيفة. مش نعرف الإنسان زي ما نطق بالحد والرأس، لا، أنا نتكلم عن تعريف الإنسان من وظيفته. قال ربنا سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. وظيفة الإنسان إنه خليفة، إما ليخلف بعضهم بعضا ويقومون بشرع الله، أو هناك أراد الله سبحانه وتعالى من يقوم بشرعه في الأرض. الملائكة تقوم بأمره سبحانه وتعالى في السماء، لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق مخلوق، أن يخلق مخلوقا من الأرض يعيش على الأرض، يطبق منهج الله على الأرض. إحنا وظيفتنا الأساسية، وظيفتنا يعني واحد لما يجي يعرف نفسه أنا جاي هنا ليه، يعني لما واحد يسافر مكان، يعني مثلا تخيل حينما تغيب الغاية، واحد رايح يصيد، خلاص رايح يصيد، وبعدين قضى اسبوع المصيف كله انه خد معاه كتب المذاكره. بس له يا عم ده مش وقت، انت جاي هنا لغرض معين. او العكس، واحد مسافر يشتغل وقضى كل الوقت لعب ولهو وما راحش الشغل، فيترفد فيتقال له: يا عم انت متغرب وسايب مراتك واولادك لهدف، لا تنسى الغاية من وجودك. فنسيان الغاية يؤدي إلى حالة من العبث، يؤدي إلى حالة من اللهو ومن الضياع. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. شوف سياق الآية عجيب جدا، يعني وانت بتقرأ الآية، أنا حسيت وأنا بقرأ الآية أن حصل مفاجأة. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مخلوقات عظيمة، وكان عرشه، مخلوقات أعظم، وكان عرشه على الماء ليبلوكم. إيه ده؟ يعني كل ده، كل هذه العظمة وهذه المخلوقات جاءت بلام التعليم ليبلوكم، أنت أيها الإنسان الضعيف مخلوق من علقة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يا الله، السماوات الأرض وكان عرشه على الماء، كل هذه المخلوقات وهذا التسخير وهذا الإحكام والدقة والإتقان والترتيب والإبداع ليبلوكم أيكم أحسن عمل، لينظر سبحانه وتعالى كيف سنفعل على الأرض، هل سنطيعه أم سنعصيه. يعني الغاية الأساسية الأولى من وجودنا هنا، يعني لو الواحد انشغل خارج هذه الغاية يكون بيعبث، يكون بيلعب خارج هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بتوسيع مفهوم العبادة، الإنسان لا ينسى غايته. إذن تعريف الإنسان، تكلم الله سبحانه وتعالى عن وظيفته قبل خلقه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، قبل أن ينفخ فيه روح. وقبل أن يقول الملائكة اسجدوا لآدم، وقبل أن يعلم آدم الأسماء، أول ذكر وانت بتستفتح المصحف كده يقابلك في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول ذكر يقابله لآدم. قالوا: أتجعل فيها؟ الملائكة استغربوا: يا رب، لو الحكمة من خلق هذا المخلوق الطيني، لو الحكمة العبادة والتسبيح والتقديس، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقوم بهذه الوظيفة على أكمل وجه، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ عبادة الملائكة تختلف عن عبادة البشر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لاحظ دايما أن التكليف، آيات التكليف بترتبط بالمخلوقات العظيمة، يعني هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. ليس إباء عصيان، إنه إباء أبين إشفاقا، لأن السماوات والأرض قالت في سورة أخرى، دي في الأحزاب إنها سورة ثانية فصلت، قالت: أتينا طائعين. رضوا بالتسخير. الإنسان عرض عليه التخيير، كما قال ابن كثير إن أقوال كثيرة وردت عن السلف. ما هي الأمانة؟ إن مجمل هذه الأقوال أوامر التكليف الشرعي، تكليف الأمر والنواهي. الإنسان قبل أن يتحمل ذلك. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الملائكة يعصون الله، يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه طرفة عين، يفعلون ما يؤمرون. يا الملائكة. بالنسبة للإنسان لا، الإنسان حمل الأمانة، قدرة على الاختيار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى الإنسان بداخله القدرة على اختيار الخير أو الشر، علمه الله سبحانه وتعالى ذلك، أعطاه الله ذلك، مكنه الله من ذلك، بعيد عن الخوض في قضية القدر اللي كل من خوض فيها لم يصل إلى شيء. فالله سبحانه وتعالى حمل الإنسان هذه الأمل وحملها الإنسان، أشفقنا منها وحملها الإنسان، وكان الإنسان ظلوما جهولا. لذلك قالوا: لن تقوم الأمانة إلا بعكس الظلم والجهل. تقوم الأمانة بعينين، بعين العدل وبعين العلم، اللي هي العين يعني بعينين، ينظر الإنسان بعينين على هذه الأرض بالعدل وبالعلم، عكس الظلم والجهل. إذن وظيفة الإنسان أن يتحمل أمانة. يعني لما يكون واحد شغال في منظمة معينة أو مصلحة أو مؤسسة، لازم يكون عارف التوصيف الوظيفي بتاعه، عشان لما يتحاسب عليه يتقال له: أنت محمل بالأمانات، أنت مطلوب منك هذه الأوراق أو هذه المحاضرات أو هذه الأشياء، مطلوب منك أنك تنفذها. فالإنسان كل واحد فينا، مش حاجة اسمه أصل ده شيخ، أصل ده عالم، وأصل ده داعية، وأصل ده بتاع المسجد، لا لا، كل الناس حملوا بهذه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، كل الإنسان. إذن وظيفة الإنسان لابد أن تتعرف على نفسك. ما هي وظيفتي؟ أنت خليفة تقوم بمراد الله سبحانه وتعالى في الأرض. لذلك الملائكة قالت: يا رب، لو أن الحكمة هي التسبيح ونسبح ونقدس لك، والحكمة هي العبادة، نحن نقوم بذلك على أكمل وجه. أراد الله سبحانه وتعالى عبادة من نوع آخر. هذا المخلوق العجيب الذي تتجلى فيه آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا المخلوق الإنسان، هذا الضعيف الذي جاء من علقة، الذي جاء من نطفة، الذي جاء من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، هذا الإنسان أنا وأنت حملنا هذه الأمانة. أراد الله سبحانه وتعالى عبادة من نوع آخر تتجلى في هذا المخلوق كمال الأسماء والصفات. أين اسم الله الغفور والعفو؟ هذا مع الإنسان.
لأنه تحمل الأمانة فيخطئ فيتوب فيعفو. الله عالم وعالم. اقرأ الآية الأمانة تاني. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان كان الإنسان ظلوما جهولا. ليه حمل الأمانة؟ المآل العاقبة ليعذب، آخر آية في الأحزاب، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. وبدأ بالمنافقين قبل المشركين، عذابهم أشد في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يبقى مآل الأمانة، مآل حمل الأمانة، إن في ناس هتعصي ولن تتوب، وناس هتعصي وهتتوب. عشان كده الختام جيب حاجتين، ليعذب ويتوب، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يبقى الأصل إن إحنا هنغلط هنخطئ، لكن من سيتوب؟ من سيتذكر؟ تحقيق كمال الإنسانية حاجتين زي ما قالوا أهل اللغة، أن تجتمع مع الصالحين وتتذكر مراد الله منك. تحقيق كمال الإنسانية زي تكون إنسان لك الإنسانية، وزي الإنسان يحقق الإنسانية. تحقيق الإنسانية زي ما ربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الإنسان، جه بعد ذكر القرآن، فبينقص من إنسانيته على قدر ابتعاده عن القرآن، قدر ابتعاده عن منهج الله سبحانه وتعالى، بيكون بينزل أعزكم الله زي ما ربنا قال إلى مرتبة الأنعام، ما عادش إنسان لا يستحق هذا الوصف، يسحب منه هذا الوصف، يسلم من هذا الوصف، لم يعد يستحق هذا التكريم، إنه إنسان لم يعد يستحق ذلك، إنهم إلا كالأنعام والعياذ بالله، بل أضلوا سبيلا. في ناس قررت إن هي تنزل إلى أسفل سافلين، إلى مستوى من الانحطاط بعيدا عن هذا التكليف. فقال ربنا في ختام السورة إن كل ناس ضعف، كل بني آدم خطاء، لكن من سيتوب؟ هؤلاء يتوب الله عليهم، ليعذب الله المنافقين والمنافقين. وهذا يدلك على ثقل الأمان، أنت لازم تغلط، لكن من سيتوب؟ من سيتذكر؟ من سيؤوب؟ من سيعود؟ ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. والختام، وكان الله غفورا رحيما، الذي حملك الأمان هو الغفور الرحيم. فالإنسان بتتجلى فيه كمال الأسماء والصفات، أثار الأسماء والصفات، يعني في أسماء وصفات ربنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون، مش يذنبون بس، فيستغفر فيغفر الله له. من كمال أسماء الله العفو، تحقيق هذا الاسم إن الإنسان يخطئ ويتضرع ويقول رب اغفر لي. اسم الله العفو، اسم الله الرحيم، هذه الأسماء والصفات تتجلى وتتحقق في الكون، وأعلى مخلوق تظهر فيه آثار الأسماء والصفات كلها هو هذا الإنسان، هذا النطفة العلقة. انظر إلى الاحتفاء الكوني بالإنسان، انظر إلى التسخير الكوني للإنسان، الكل مسخر له. انظر كيف أن الإنسان إذا ذكر الناس بغايته، ذكر مجرد بس إن واحد يقوم يعلم الناس ويذكرهم بمراد الله منهم، إيه اللي يحصل؟ إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وإن الحيتان في البحر والنملة في الجحر يصلون ويدعون ويستغفرون لمعلم الناس الخير. شوف التجاوب الكوني. الإنسان حينما يذهب للحج ويلبي ويقول لبيك اللهم لبيك، يلبي ما حوله نعتا بيته، كل ما حوله من حجر ومدر، كل ما حول الإنسان يلبي معه، احتفاء كوني لهذا المخلوق. لكن هذا الإنسان إذا نسي إنسانيته، إذا نسي وظيفته، إذا نسي غايته، إذا نسي حقيقته، نزل إلى مرتبة خص من العالم. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق، يصبح حيران كما شبه ربنا سبحانه وتعالى ذلك الذي ابتعد بعد أن رأى الهدى في سورة الأنعام، له أصحاب يدعونه إلى الهدى كله. يصبح ظمآن كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، لن يشبع أبدا. يصبح والعياذ بالله تمثله كمثل الكلب لتحمل عليه يدها أو تتركه يوم، حينما يتخلى عن هذا المنهج ولا يطبقه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظر كيف ينزل الإنسان من هذه المرتبة العالية إلى هذه المرتبة الدونية. من رحمة الله إن المعنى اللي أنا اتكلمت عنه الإنسان إنه بيحتاج يجتمع ويحتاج يتذكر، يحتاج إلى جمع يذكره، جعل الله عز وجل لنا مواسم لذلك، وهذا ما ستكلم عنه بإذن الله عز وجل بعد جلسة الصراحة. كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، لابد كما قلت في أول الخطبة أن يعيد الإنسان تعريف الأشياء من حوله، أن يعيد تعريف نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم وهو ما ينظر إلى الشمس: أتدرون أين تبيت هذه؟ إعادة النظر للأشياء من حولنا، إنها مخلوقة. أتدرون أين تبيت هذه؟ إنها ليست مجرد جرم كوني يخرج نورا بصورة يعني فيزيائية معينة، الأمر ليس كذلك أو ليس فقط كذلك، إنها من مخلوقات الله. أتدرون أين تبيت هذه؟ إنها تبيت ساجدة تحت العرش. يوشع بن نون نظر للشمس وقالها: أنت مأمورة وأنا مأمور. هكذا الإنسان يعيد النظر في الأشياء من حوله، يعيد النظر في نفسه: من أنا ولماذا جئت إلى هنا؟ هل أحقق الغاية أم أنا نسيت؟ الناس ممكن الإنسان ينسى، ألهاكم التكاثر، قد يظل الإنسان ملهيا إلى أن يموت. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قد يلهو الإنسان ويغفر حتى يموت. من رحمة الله إنه جعل مواسم تذكير، اجتماع الناس في رمضان، اجتماع الناس في الصلاة، تجد إن مواسم التذكير غالبا فيها الجمع والتذكير. ومن أعظم هذه المواسم هذا اليوم العظيم الذي تجتمع فيه الخلائق والبشر من كل حدب وصوب، يقفون عند هذا الجبل، هذا الجبل جبل عرفة، هذا المكان مكان الميثاق، هذا الجبل والتذكر للحظات الأولى لأخذ الميثاق، هذا الجمع، هذا اليوم الذي فيه كمال الإنسانية، التجمع والتذكر، أن يجتمع الإنسان مع إخوانه المسلمين والمؤمنين أيا كانت الأسماء والألوان والبلاد والألقاب والوظائف، يجتمعون في صعيد واحد، الكل يقف يتذكر الميثاق ويتذكر ثقل الميثاق وعظم الميثاق، فيطلبون من الله العفو ويجأرون إلى الله، يطلبون منه المغفرة. وهذا اليوم أكثر يوم يعتق الله فيه من عباده، ثم ينظر إلى ملائكته، الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يدنو من عباده ويقول لملائكته: ما أراد هؤلاء؟ يذكرهم بتلك اللحظة التي قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يذكرهم: انظروا إلى هؤلاء، جاءوا من كل مكان يطلبون رضاي، تركوا أوطانهم وبلادهم وأموالهم وأولادهم وجاءوا يطلبون مرضاتي، يخافون من عذابي. هؤلاء لأجلهم خلق الخلق، إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء هم الصفوة، هؤلاء يدخلون الجنة، هؤلاء الذين اعترضتم أو الذين لم تكونوا تعرفوا هذه الحكمة لم يعترضوا حاشاهم الملائكة، وكانوا يستفهمون ويتبينون الحكمة، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ فقال الله لهم، يباهي بهؤلاء الذين جاءوا الملائكة ويقول للملائكة كما في صحيح مسلم: ما أراد هؤلاء؟ العجيب أن الحديث ينتهي هنا فقط، يسأل الله سبحانه وتعالى الملائكة مذكرا، لا ينتظر منهم إجابة لأنه أعلم سبحانه وتعالى. ما أراد هؤلاء؟ يذكرهم بهذه اللحظة، يأتي الناس في هذا المكان يتذكرون الميثاق الأول، يتذكرون الفطرة، العهد، الميثاق، الغاية التي خلقوا لأجلها، يجتمعون مع بعضهم، يحتاجون إلى بعض. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعلمون أن لابد من قومة باجتماعهم على الحق، لابد من اجتماع المسلمين، يذكرون بعضهم البعض. هكذا تقوم الشرائع، هكذا يقوم الدين باجتماع الناس وبتذكيره. فإذا أردنا أن يقوم الدين مرة أخرى في حياتنا، أن يجتمع الناس على الخير كما في الصلاة 5 مرات في اليوم. إذا أردت أن تحقق كمال إنسانيتك، قال له العالم: اترك أرضك وانطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون. تحتاج إلى جمع يذكرك: أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. تلك النصيحة التي انتشلته من هذا الوحي، كان قاتل، قتل 100 نفس، نصحه نصيحة يحقق بها إنسانيته. اذهب إلى المسجد، اذهب إلى الصحبة الصالحة، اجتمع مع هؤلاء لتتذكر العهد والميثاق، كلما نسيت ذكروك. هكذا الإنسان يحتاج أن يألف ويؤلف، يحتاج إلى جمع يطيع الله معه، يتذكر الغاية من وجوده. هذا يتحقق في أعلى درجاته في يوم عرفة. لذلك هذا اليوم هو أشد الأيام على الشيطان، أشد الأيام على إبليس، أفضل الأيام عند المؤمن. في خلاف طويل من أهل العلم هل هو أفضل ولا يوم النحر. شاهد هذا اليوم العظيم اللي فيه العتق وفيه المغفرة وفيه تجديد الميثاق. هؤلاء الذين خرجوا من كل بقاع الأرض ذهبوا ليقفوا في هذا المكان ليجددوا العهد والميثاق، ليتطهروا من ذنوبهم، تركوا كل شيء حتى الزينة واللبس، ارتدوا الإحرام، تجردوا من الدنيا ووقفوا شعثا غبرا، يرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم إن شاء الله، يرجعون مجددين العهد والميثاق، فيرجعون إلى الناس يذكرونهم بآيات الله، يذكرونهم بمواقف إبراهيم عليه السلام وبمقام إبراهيم، كيف رجم الشيطان وكيف سعت هاجر وكيف تحرك إبراهيم وكيف وضع السكين على رقبة ابنه إسماعيل حينما يقدمون الهدية. يذكرون الناس بهذا فيتذكر الناس. وعموم البشر مشهد عظيم، أريدك أن تنظر على الأرض كأنك تشاهد الأرض من فوق في هذا اليوم. ناس تركت أماكن في الأرض في كل الدول والبلاد، جاءت في مكان واحد، وبقية الناس وكأنهم لضعفهم وعجزهم نريد أن نشاركهم، فلنشاركهم بعبادة أخرى، بعبادة الصوم، فيصومون يوم عرفة، فتعم المغفرة على الجميع ويغفر الله للجميع، ويجتهد الجميع في الدعاء، ولا ينشغل الحاج لا بزينة ولا ينشغل المقيم ولا بشربة ماء. فهذا تجرد من ثيابه وأحرم، وهذا صام وابتعد عن طعامه وشهواته، والكل يدعو والكل يجهر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، يوم مهيب، يوم عظيم، يوم عرفة، يوم الميثاق، يوم التذكر، يوم الإنسانية الذي يجتمع فيه الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم اقترب منا أحبتي في الله، هذا اليوم غالبا ويوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا اليوم تحتاج أن تعد فيه العدة، أن تجدد العهد والميثاق مع الله سبحانه وتعالى، أن تجأر وتطلب منه المغفرة، أن تتذكر إنسانيتك، أن تتذكر الغاية من وجودك، أن تتذكر الميثاق الأول الذي أخذ علينا، أن تتذكر هذه الكلمة العظيمة، هذا الوسم، هذا الشرف، هذه الغاية: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الغاية العظيمة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى وحملها الإنسان، اصطفاها الله عز وجل للإنسان وحملها الإنسان. ولكن كثير من الناس ظلوم جهول العياذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا هذا اليوم، وأن يعيننا على صيامه على الوجه الذي يرضى به عنا. اللهم وتابع لنا بين الحج والعمر، اللهم وتابع لنا بين الحج والعمر، اللهم ولا تحرمنا زيارة بيتك العتيق، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وأعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.